بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الأحد الموافق 12 من شهر رجب لعام 38 و400 وألف نبدأ القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الصارم المنكي في الرد على السبكي. وهذا الكتاب في الرد على السبكي. طيب، الأول يحسن أن نترجم للسبكي. ترجم هنا الجامع والمعتني بهذا الكتاب، قال هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام بن حمد السبكي المصري الدمشقي تقي الدين أبو الحسن، ولد في 3 من شهر صفر عام 83 و600 بسبك. قال في الحاشية: سبك بضم السين وسكون الباء قرية بمصر، هي اسم القريتين بمصر، إحداهما سبك الضحاك والأخرى سبك الأحد، وإليها إلى سبك الأحد ينتسب السبكي. والسبكي أشعري المعتقد، أشعري المعتقد، متعصب داعية لمذهبه هذا. أشعري المعتقد متعصب داعية لمذهبه هذا. قال السيوطي: ولما توفي المزي عينت مشيخة دار الحديث الأشرفية للذهبي، أو عينت للذهبي، فقيل إن شرط موافقتها أن يكون شيخ أشعري العقيدة، والذهبي متكلم فيه، فوليها السبكي متكلم فيه بالسنة، فوليها السبكي، وكذا قال عنه ولده في طبقاته. ويعتبر السبكي من كبار علماء الشافعية، عالم هو، لكن هذا لم يمنع أن يقال إنه أشعري المعتقد متعصبة داعية المذهبي هذا. قال عنه ولده شافعي الزمان، وقد تولى التدريس في عدد من المدارس كما ولي القضاء مدة طويلة. أما عن شيوخه فقد درس على يد شيوخ كبار وعلماء وكذا، وذكر من هؤلاء العلماء أبو حيان الأندلسي وعلي بن محمد أبو الحسن الباجي وغيرهم. ثم قال: وصار منهم شيوخ وقد تلمذ على السبك طلاب منهم المزي والذهبي وكذا، ثم لما وقع فيما وقع فيه حذروا عنه. طيب، هذا هو السبكي. يبقى باختصار: من السبكي؟ أشعري المعتقد متعصبة داعية لمذهبه هذا، هالك قال في شيخ الإسلام ما قال. طيب، ذكروا أيضا موقفه من شيخ الإسلام، لأن لابد من فهم هذه المسألة وتصور المسألة قبل البداية أو الابتداء في قراءة الكتاب. قال: إن المطالع على كتاب السبكي شفاء السقام يظهر له بوضوح موقفه من شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو موقف الرجل المعادي لأهل السنة السائرين على منهج الرسول وصحابته ومن تبعهم بإحسان. فقد رمى شيخ الإسلام بتهم باطلة وافتراءات عظيمة، وانتقده في رأيه متزلفا بهذا إلى أعداء الشيخ، ليحظى بمكانة عالية عند من كانت بيده السلطة منهم. وفيما يلي ذكر لبعض المواضع التي تهجم فيها على شيخ الإسلام من كتاب شفاء السقام. قال في صفحة 4: وضمنت هذا الكتاب الرد على من زعم أن أحاديث الزيارة كلها موضوعة، وأن السفر إليها بدعة غير مشروعة، وهذه المقالة أظهر فسادا من أن يرد عليها العلماء عليها. وقال في صفحة 14: فسبحان الله، أما استحى، يعني ابن تيمية، أما استحى من الله ومن رسوله في هذه المقالة التي لم يسبق إليها عالم ولا جاهل، لا من أهل الحديث ولا من غيرهم، ولا ذكر أحد موسى بن هلال ولا غيره من رواة حديثه هذا بالوضع، ولا اتهمه به فيما علمنا، فكيف يستجيز مسلم أن يطلق على كل الأحاديث التي هو واحد منها أنها موضوعة، ولم ينقل إليه ذلك عن عالم قبله، ولا ظهر على هذا الحديث شيء من الأسباب المقيدة للمحدثين الحكم بالوضع. قال الجامع: وقد كان له رد عن شيخ الإسلام غير شفاء السقام، كقصيدة رد فيها عليه بعدما ألف منهاج السنة النبوية. سبحان الله، شوف منهاج السنة النبوية الذي يقر به عين كل مسلم واحد سلفي سني، له قصيدة في الرد على ذلك، له منهاج السنة النبوية رد فيه عليه بعد كتاب هذا وكتاب التحقيق في مسألة التعليق، وهو الرد الكبير على ابن تيمية في مسألة الطلاق وغيرها، في مسألة الطلاق وغيرها. قال ابن الآلوسي إن أكثر المنتقدين من المعاصرين أي ابن تيمية وأشدهم في الوقوع فيه السبكي. هذا هو السبكي أشعري المعتقد الذي حمل على شيخ الإسلام هذه الحملة الشعواء وصار يستعد الناس عليه. هذا هو، هذه هي ترجمته. نعم. فرد على شيخ الإسلام فانضر ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لنصرة ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في نصرة السنة في هذه المسألة، وهي مسائل شد الرحال وغير ذلك ومسائل التوسل، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قالوا هنا موضوع الكتاب وسوى تأليف. قال الجامع ألف الإمام ابن عبد الهادي كتابه هذا دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية عن رأيه في مسألة شد الرحال. طبعا مش دفاع عن شيخ الإسلام كشخص، ولهذا فرق بين واحد يدافع عن ماذا، عن شخص، وبين واحد يدافع عن قضية شخص وهي قضية موافقة للسنة. فنحن ندافع عن أحمد رحمه الله تعالى ضد الجهمية في مسألة خلق القرآن، نحن ندافع عن شيخ الإسلام في مسألة شد الرحال. ليه يا أخواني؟ لأن هذا دفاع عن الحق الذي حمده شيخ الإسلام. أما أن يكون قصدك والدفاع عن الشخص أصاب مخطأ، هذه العصبية المنقوطة التي حضر منها العلماء والآئمة. يقول عن رأيه في مسألة شد الرحال إلى زيارة قبر النبي خاصة وسائر القبور عامة، وذلك أن شيخ الإسلام حينما أفتى بعدم جواز شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة واستدل بالأدلة الصحيحة وبين أن كثيرا من العلماء المعتبرين ذهب إلى ما ذهب إليه هو ولم يخالفه إلا القليل، وأن هذا هو رأي الصحابة رضي الله عنهم والذي صاروا عليه، وأن الزيارة الصحيحة للمدينة النبوية ينبغي أن تكون للمسجد والقبر داخل معه بالتبع، يبقى زيارة القبر تبع وليست أصالة. فتحامل عليه متحاملون ونالوا منه ومن أبرزهم الإخناء المالكي والسبكي الشافعي. فألف شيخ الإسلام ردا على الإخناء سماه الرد على الإخنائي، وفي مواضع سماه الإخنائية، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم وعلى وفاته رحمه الله ألف أبو الحسن السبكي ردا على شيخ الإسلام سماه، وبعد وفاته رحمه الله ألف أبو الحسن السبكي ردا على شيخ الإسلام سماه شفاء السقام في زيارة خير الأنام، وحشاه بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والأسانيد الطويلة محاولا بذلك تقوية تلك الأحاديث متهجمة على شيخ الإسلام في رأيه. فانبر له تلميذ الشيخ ابن عبد الهادي ورد عليه فبين ضعف تلك الأحاديث وأنه لا يصلح الاحتجاج بها والاعتماد عليها. ولهذا من ميزات هذا الكتاب أنه أيضا مادة حديثية عظيمة جدا أيضا في الحكم على الحديث التي انتقاها السبكي في هذا بخلاف المادة العقدية، وأنه لا يصلح الاحتجاج بها ولا الاعتماد عليها، ونقل أقوال الأئمة المعتبرين في بيان ضعفها وضعف رواتها، وأنه لا يحتج بها إلا من لم يعرف الحديث ولا شم رائحته. ثم نقل رأي شيخ الإسلام في مسألة شد الرحال وزيارة القبور من كتبه مدافعا بذلك ذابا عنه، وقد قام عدد من علماء الأجلاء بالكتاب والبحث في هذا الموضوع وما يتعلق به من مسائل. يقول الجامع أيضا في هذه الترجمة، يقول أهمية الكتاب وقيمته العلمية. يعتبر كتاب الصارم المنكي من الكتب المهمة التي تناقش مسألة شد الرحال التي كثر حولها الكلام، وما زال الخلاف حولها قائما في عصرنا هذا. ولأهمية هذه المسألة في عقيدة المسلم كان لزاما أن يقوم علماء السلف والأئمة بالكتابة والتأليف هذا الموضوع المهم ويبين المسلمين منهج القرآن والسنة فيها. وقد جل ابن عبد الهادي في كتابه هذا جوانب هذا الموضوع وبين الحكم على الأحاديث وخرجها وبين صحيحها من سقمها. وكتاب ابن عبد الهادي يعتبر من أوسع ما صنف في هذا الموضوع، حيث يعتبر مرجعا من المراجع المهمة في هذا الموضوع، كما يعتبر مرجعا في علم الأحاديث لاحتوائه على العشرات من الحديث والأثار وبيان حكمها ودرجتها. وهو رحمه الله تعالى كان من أهل الشأن في هذا الباب. وقد أثنى على الكتاب عدد من العلماء، قال الشيخ صديق حسن خان وكتابه الصارم المنكي يدل على سعة اطلاعه في علم السنة وغزارة فضله وتحقيقه في العلوم الشرعية وإيصال الحق على الخلق رحمه الله تعالى. وقال ابن الآلوسي وكتاب يدل على كمال اطلاعه، أي ابن عبد الهادي في رجال وغزارة علمه. طب احنا عندنا ابن عبد الهادي اللي مر يمر معنا ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الحافظ محمد ابن أحمد ابن عبد الهادي المقدسي الحنبلي. وعندنا جمال الدين يوسف ابن عبد الهادي، وهذا متوفى سنة 900 وهو أيضا من علماء الحنابلة، لكن هو خلاف ابن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام رحمه الله. وقال الشيخ محمود الآلوسي ومن أعدل الشواهد على فضله أي ابن عبد الهادي وكمان الطلاع ومزيد إنصافه كتاب الصارم المنكي في الرد على السبكي، فقد أجاد فيه وأفاد وبيز الحق من الإلحاد، ولو لم تكن له حسنة سوى هذا الكتاب لكفاه ثوابا يوم الحساب. نعم، هذا بالنسبة لمقدمة عن التعريف بهذا الكتاب. نعم، أظن احنا سبق ترجمنا مع عبد الهادي ولا ما؟ نعم، طيب صفحة كم؟ هنا ترجمة مية وثلاثة. نعم، ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى اسمه ونسبه وكنيته ولقبه، يقول الجمع الذي ترجمه ومحمد بن عماد الدين أبو العباس أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة بن مقدام أبو عبد الله شمس الدين، ذكر نسبه ثم قال أبو عبد الله شمس الدين. اشتهر بابن عبد الهادي نسبة إلى جده الأعلى عبد الهادي ابن يوسف، كما يقال له ابن قدامة نسبة إلى جده الأعلى أيضا قدامة بن مقدام. قال الذهبي في مولده ولد سنة 75 على الشك، وقال الصفدي ولد سنة 75، وقال ابن رجب ولد سنة 74. أما عن أسرته، عاش ابن عبد الهادي رحمه الله في أجواء أسرة علمية مشهورة، الأمر الذي ساعده على التحصيل العلمي منذ نعومة أظفار. فوالده عماد الدين أحمد بن عبد الهادي من العلماء، فهو المقرئ المسند سبحان الله. شوف دائما يا إخواني، يعني الغالب أن هؤلاء جميعا ينشؤون في بيئات علمية، كشيخ الإسلام فأبوه العالم وجده العالم. نعم، وقد كان جده عبد الهادي بن عبد الحميد المتوفى سنة 72 و600 من العلماء البارزين في عصره، وكذلك كان عمه شمس الدين محمد بن عبد الهادي المتوفى سنة 46 و700 محتسب الصالحية، سمع من ابن البخاري وطبقته، كما أن أخاه البريد بن أحمد القاضي المتوفى سنة 800 كان عالما. وقد كان ابنه زين الدين عمر ابن محمد المتوفى سنة 83 محب العلم حريصا عليه منذ صغره، أما عن حياته العلمية فيقول نشأته في طلب العلم، إن أهم العوامل التي أثرت في التكوين العلمي المؤلف في بداية طلبه العلم أسرته وبلده. أما أسرته فهو كما أسلفت من أسرة علمية، وأما بلده فهي دمشق التي كانت حاضرة العلم في ذلك العصر. أورع ابن عبد الهادي بحب العلم منذ صغره، فبدأ بطلبه على يد والده، ثم سمع الحديث على القاضي سليمان بن حمزة، وكان عمره آنذاك لتجاوز العاشرة، بل هناك من سمع ما هو قبل ذلك من الحديث، ولهذا العلماء قالوا متى يصح السماع. والبخاري رحمه الله في كتاب العلم قال في سماع الصغير، ذكر حديث محمود بن ربيع عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو وأنا ابن خمس. وبعض يقول يصح السماع من 4 سنين، والسماع شيء والأداء شيء، فالتحمل متى يتحمل الصغير؟ الصغير في تحمله شيء، وأما أداؤه فشيء آخر، فلابد أن يكون بالغا، أما التحمل فالأمر في ذلك واسع. كما سمع من غيره كأبي بكر بن أحمد بن عبد الدائم وشرف الدين عيسى بن المطعم والحجار وغيرهم، وقرأ بنفسه صحيح مسلم على الشيخ القاضي شرف الدين المقدسي، وأخذ القراءات على الشيخ ابن بطخان المقرئ، وتفقه بالقاضي شمس الدين ابن مسلم ومجد الدين الحراني، وتردد كثيرا على شيخ الإسلام ابن تيمية ولازمه مدة، وقرأ عليه قطعة من 40 في أصول الدين الرازي مع شرحية، وتأثر بالشيخ كثيرا. دائما يمر معنا في التراجم إيه يا أخوان؟ الشيخ صاحب الأثر، نعم قد يتعدد مشايخي، لكن هناك شيخ وصاحب أثر، صاحب الأثر، صاحب البصمة، صاحب النفس. فابن باز تتعدد مشايخه، ولكن ابن إبراهيم له الأثر، والعثمين تتعدد مشايخه، لكن السعدي له الأثر، وهكذا. فتجد لكل شيخ مع مشايخه هذا الأمر، يتعدد واكثر المشايخ، لكن تجد الشيخ الذي يؤثر فيه، ولهذا يستحق أن يلازم كثيرا. ولازم الحافظ المزي أيضا نحو 10 سنين حتى برع عليه في الرجال ووافقه، وكان يرد عليه في أسماء الرجال ويقبل منه، وقال كنت أحرص على فوائد لأحرز منها ما أحرز وأستفيد من حديثي الذي إن طال لم يمل، وأن أوجز وإن أوجز وددت أنه لم يوجز، الذي إن طال لم يملل وإن أوجز وددت أنه لم يوجز. هذا حافظ المزي، كما قرأ عليه كتابيه، قرأ عليه كتابيه تهذيب الكمال في أسماء الرجال وتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف وتملكهما. طبعا إحنا يعني ربنا يعيننا نحطهم في المكتب، يعني الله يعين بس نحطهم فين؟ في المكتب. ولو رجعت لبعض التراجم فقط يكون هذا، مع أن الآن بعد الأجهزة هجرت هذه الكتب في المكتبة، هجرت وصار الرجوع عن طريق الجهاز إيه؟ أيسر ما يكون. ولهذا الواحد سبحان الله وبيقرأ عن طرق التخريج عند العلماء وكذا 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 وكذا، إلى أن وصلنا إلى مسألة البحث عن طريق الإيه؟ عن طريق الحاسوب. دي طبعا وضعت لم تكن سابقة طبعا في هذا. خلاص حري أن يقال الآن طرق التخريج واحدة، طريق الحاسوب. تعرف بقى على الكلمة، التعرف على الصحابة، التعرف على الطرف، التعرف على كذا، كل الحاجات دي خلاص انتهت، هي الطريقة السابعة طريقة الحاسوب. الآن هي الطريقة الوحيدة، ليس الطريقة السابعة، هذه الطريقة الوحيدة. وبهذا ذهبت بركة العلم وذهبت بركة الكتب سبحان الله. وهذه أثرها سيكون بعد حين، حينما ينتقل العلم إلى الأجهزة. لقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحذرون ممن يجعل العلم من بطون الكتب وفقط دون المشايخ، كانوا يحذرون ممن يقول الكتب 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 دون أن يأخذ الواحد العلم عن طريق أهله وأربابه. فحصلت فجوة عظيمة، فكم زل من زل لما ناظر الكتاب. فيا ترى ماذا سيكون الحال بعد أن لم نجد الكتاب ولم نحسن الرجوع إلى الكتاب؟ إنما هو جهاز ضربت الشبكة، إنما هو جهاز فسد آخر نسخة، إنما هو الجهاز الذي. فيطرى ماذا بعد ذلك؟ العلم إن لم يحفظ في الصدر ويأخذ على يد أربابه فلا بركة فيه. دي مسألة مهمة يا إخواني، ولهذا نقول هذه عوامل تساعد، وإلا فالعلم ينبغي أن يكون في الصدر على يد أربابه. ولهذا أنت لا تدري متى تحتاج إلى العلم، وأنت في القطار تحتاج إلى العلم، وأنت في الطائرة تحتاج إلى العلم، وأنت في الحرم في الطواف تحتاج إلى العلم. فأين جهازك وأنت في القطار؟ وأين كتابك وأنت في الطائرة؟ أين كتابك؟ فالعلم إن لم يكن في صدر الإنسان يستحضره ويذكره. مش معنى المنذري، حافظ المنذري رحمة الله عليه، عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري رحمة الله عليه، صاحب كتاب ترغيب وترهيب، وهو في المقدمة يبين أن هذا الكتاب ما كان عنده مراجع فكتبه من إملائه. ولهذا وقعت أوهام، لكن أوهام بجوار هذا يا ترى ما هي؟ في بحر الحفظ وبحر الإتقان. فقد يكون الواحد ما عنده كتبه فيملي من نفسه، ولهذا كم صنفت التصانيف في صفرة، في ركوب بحر، في كذا في كذا، فتخرج المؤلفات ويمليها الإنسان على الطلاب وعلى من معه من ذاكرته ومن حفظه. هذا المحدث الذي كذا، فلما غابت كتبه حدث الناس ب50,000 حديث حتى جاءت كتبه بعد ذلك. فهذا العلم يا إخواني إن لم يكن في الصدر فلن يحصل به بركة وانتفاع. قال قرأ عليه كتابي تهذيب الكمال في أسماء الرجال وتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف وتملكهم، واشتغل بالنحو على الشيخ أبي العباس الأندرشي، وعلق على التسهيل وتفقه في المذهب وافتى ودرس وحدث بشيء من مسموعاته وسمع منه طائفه كالصروج وغيره. قال ابن رجب نقل عن المعجم المختص للذهبي اخبرنا المزي اجازه اخبرنا ابو عبد الله الصروجي اخبرنا ابن عبد الهادي. يبقى النحو اخذه عن كذا, الرجال اخذه عن كذا, الفقه اخذه عن كذا. ثانيا رحلاته ان مع سعه علم الامام ابن عبد الهادي وكثره شيوخه إلا أنه لم يكن كثير الرحلة, ولعل السبب الرئيسي ذلك وهو كما أسلف أن بلاده الشام كانت حاضرة العلم آهلة بالعلماء البارزين أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وتقي الدين سليمان بن حمزة والحجار وشمس الدين الذهبي زاخرة بالمراكز العلمية الكبرى في مختلف العلوم والفنون مما أدى بطلاب العلم قصدها من بقاء العالم الإسلامي. ليس معارضة للرحلة, ولهذا الرحلة وسيلة وليست الرحلة غاية. لازم ترحل كغاية, فإن وجد العلماء في بلدك الذين مت ولما يعني يتم لك بعد إحصاء ما عندهم من العلم, فإذا مكث الإنسان في بلده التي يتوافر فيها العلماء ويتعدد فيها الجهابدة ولازلت في حاجة إلى علمهم والتلقي عنهم, فهذا لا يلام الإنسان على ذلك. إنما من عارض الرحلة وحاربها وقال لا تلزم, مثل من عارض التلقى على المشايخ وقال الكتاب والكتاب فقط, وإلا من يستغنى عن الكتاب ولو كان يلقى المشايخ. فهناك فرق يا إخواني بين كما قلنا بالأمس بين معارضة القاعدة وبين أن لا يتسنى لي أن أرحل لمثلا لعذر, أو لا أرحل لوجود العلماء في بلدي, أو أرجع إلى الكتاب فإنه يساعدني مع شيخي. نعم. وقدم وقال وبعد التتبع لسيرتي لم أقف على مفيد مغادرة الشام إلا ثلاث مرات, مرة خرج القدس مع ابن كثير وآخرين وذلك سنة 33 و700, وحضر فيها درس ابن وحيد بالبدرية, وقدم مرة القاهرة بطلب من وزير محمود بن علي بن شيروين درس فيها صحيح مسلم, وسافر مرة إلى مكة وحدث بها. وعليه لم تكن رحلته إلى القاهرة ومكة لطلب العلم وإنما للتدريس والتحديث ونشر العلم. أما عن شيوخه يقول الجامع تلمذ ابن عبد الهادي لطائفة من أعيان العلماء في وقته, فكان متنوعا في العلم ولم يكن مقتصرا على علم الحديث والفقه فحسب, وهذه التي إذا وفق الطالب لها كان مباركا, بل طلب غيرهما مما أدى إلى تعدد أسماء شيوخه وتنوع مشاربهم. وفيما يلي ذكر لأسماء الشيوخ حسب التسلسل الزمني لوفاته: قاضي سليمان بن حمزة, أبو بكر بن عبد الدائم, شرف الدين عيسى طعم, سعد الدين ابن سعد ابن الزرات, محمد بن مسلم شيخ الإسلام ابن تيمية, مجد الدين فراء الحنبلي, أبو العباس الحجار, شرف الدين المقدسي, زينب بنت الكمال, أبو الحجاج المزي, الحافظ الذهبي ابن القيم, والده أحمد ابن عبد الهادي, إلى غير هؤلاء. أثنى العلماء عليه, قال السيوطي في طبقات الحفاظ عن أبي الحجاج المزي أنه قال ما لقيت إلا واستفدت منه. المزي يقول ما لقيت ابن عبد الهادي إلا واستفدت منه, مع أنه إيه شيخه. وقال ذبيه في المعجم المختص الفقيه البارع المقرئ المجود الحافظ النحوي الحاذق صاحب الفنون, عني بفن الحديث ومعرفة الرجال وذهنه مليح ولو عدة محفوظات وتواليف وتعاليق مفيدة, كتب عني واستفدت منه. يا الله سبحان الله يا إخواني, شوف طريق هؤلاء الورع والتقوى والديانة, ونحسبهم إن شاء الله في كل هذه وزيادة على ذلك نحسبهم على صدق وعلى إخلاص. كتب عني واستفدت منه, مش استفاد مني واستفدت منه, لا كتب عني واستفدت منه. ويقول المزي ما قال ما لقيته حتى استفاد مني واستفاد منه, يقول ما لقيته إلا واستفدت منه. يبقى الإيضاح ماذا يا إخوان؟ إيضاح الاستفادة من ابن عبد الهادي. وأما ما استفاد ابن عبد الهادي ما يذكرون, يقول الذهبي كتب عني واستفدت منه, هذا نوع الاستفادة, كتب عني. وقال الصفدي في الوافي بالوفيات ولما الوافي بالوفيات, طبعا يقال الوفيات ولا يقال الوفيات, نعم الوفيات من الوفاء، الوفيات من الوفاء، فيقال وفيات الأعيان، وفيات وليس وفيات، فتذكر الأوفياء حينئذ، لكن هذا من الوفاء أي وفيات الأعيان بالتخفيف. ولو عمر لكان يكون من أفراد الزمان. رأيته يوافق الشيخ جمال الدين المزي ويرد عليه في أسماء الرجال، واجتمعت به غير مرة وكنت أسأله أسئلة أدبية وأسئلة نحوية، فأجده كأنه كان البارحة يراجعها لاستحضاره ما يتعلق بذلك، وكان صافي الذهن جيد البحث صحيح النظر. قال ابن كثير في البداية والنهاية: حصل من العلوم ما لا يبلغ شيوخ الكبار، كان حافظا جيدا لأسماء الرجال وطرق الحديث، عارفا بالرجال بالجرح والتعديل، بصيرا بعلل الأحاديث، حسن الفهم له، جيد المذاكرة، صحيح الذهن، مستقيما على طريقة السلف واتباع الكتاب والسنة، مثابرا على فعل الخيرات. قال ابن رجب في الذيل على الطبقات الحنبلة: الفقيه المحدث الحافظ الناقد النحوي المتفنن كتب بخطه الحسن المتقن الكثير وصنف تصانيف كثيرة. قال ابن نصر الدين فراد الوافر: قرأ القرآن بالروايات وسمع ما لا يحصى من المرويات، ووفق الحفاظ والمحدثين، وعني بالحديث وأنواعه ومعرفة رجاله وعلله، وتفقه وأفتى ودرس وجمع وألف وكتب الكثيرة، وصنف وتصدى الإفتاء والاشتغال في فنون من العلوم. قال ابن العماد الحنبلي في شذرات: الفقيه الحنبلي المقرئ المحدث الحافظ الناقد النحوي المتفنن الجبل الراسخ. عقيدة ابن عبد الهادي، وهي بيت القصيد: ولو كل ما سبق وأضعف أضعافه مع خلو من العقيدة والسنة فلا قيمة له ولا بركة، تهجر كتبه ولا يسمع له. أما عن العقيدة يقول جامع: قام ابن عبد الهادي على ثغرة عظيمة في بيان المعتقد الصحيح في مسألة شد الرحال وزيارة قبر النبي وغيرها من المسائل التي دار حولها الخلاف على غرار رأي شيخه ابن تيمية، فقام بدراستها الحديثية في هذا الجانب وبين حكمها وحكم استدلال بها، واهتم بذلك اهتماما كبيرا مما جعل أصحاب البدع يشوهون مقالاته ويهونون من آرائه. وقد سطر ابن عبد الهادي براعة معتقد السلف والبدع في كتبه، ونافح ودافع عن عقيدة السنة والجماعة، وأثنى على أهلها بما يستحقون من أوصاف. وكتاب الصارم المنكي يعطي صورة واضحة عن معتقده السلفي. قال رحمه الله عن معتقد السنة والجماعة في بعض صفات الرب: واعلم أن السلف الصالح ومن سلك سبيله من الخلف متفقون على إثبات نزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، وكذلك هم مجمعون على إثبات الإتيان والمجيء وسائر ما ورد من الصفات في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ولم يثبت عن أحد من السلف أنه تأول شيئا من ذلك. وقال فيه أيضا في الكتاب: والله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهو العالي في دنوه القريب في علوه، ليس فوقه شيء ولا دونه شيء، بل هو العالي على جميع خلقه في حال نزوله وفي غير نزوله. وقال في العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية: إن اعتقاد السنة والجماعة الإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، والإيمان بأن الله خالق كل شيء إلى آخره. طيب، ما هذا نجيب عن خطبة ابن عبد الهادي ندرسها منفصلة. أتهنى يا إسلام كده في العقود صفحة 170 عقيدة ابن عبد الهادي عشان ندرسها منفردة. هذا مختصر ما يتعلق بأهم ما يكون في ترجمته رحمه الله تعالى. نقف عند الابتداء فبقرأها. اقرأ مقدمة الشيخ مقبل، الشيخ مقبل على الصارم. هذا الكتاب يا أخواني مشروع ضخم حقيقة من المشاريع العظيمة. نعم والله يا أخواني الإنسان يشعر بعزة سبحان الله وهو يمسك هذه الكتب. إيه والله يا أخواني سبحان الله سبحان الله. درس يكون كده في البغوي الصارم المنكي في ربع السك احتصام سبحان الله يا أخواني الأوسط. هذه كتب والله يا أخواني فعلا سبحان الله الإنسان يجد عزة. إيه والله يا أخواني عزة. كم غابت هذه الكتب عن أمة يا أخواني، كم غابت حتى تخرج من تحت يد هؤلاء الذين غيبوا تلك الكتب عن الأمة تخرج من تحت أيديهم التكفيريون والإخوان والتبليغيون والإفساديون، لأنهم هم على ذلك، ما أوضحوا لهم عقيدة ولا بيّنوا لهم سنة ولا ردوا لهم عن بدعة، إنما هي البدع تطرى يعلمونها الناس ولا يتقون الله عز وجل. وإذا ذكر هذه الكتب يقولون هذا هو طعام الكبار، وطعام الكبار سم للصغار، وإياكم وتلك الأسرار، أين أنت من هذا؟ نعم.
قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في تقديم للصارم المنكي في الرد على السبكي بعد المقدمة، قال: أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ويقول سبحانه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هما الكفيلان بزحزحة الباطل والقضاء عليه إذا وجد لهما من يبلغهما، كما أتي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. طالما نصحت إخواني في الله باقتناء الصارم المنكي في الرد على السبكي منذ وقع في يدي وأنا طالب بمعهد الحرم بمكة، ذلك لأنه كتاب قمع الله به أصحاب الباطل المبتدعة، فالمبتدعة من عصر السبكي إلى زمننا هذا وهم يقترفون من كتاب السبكي الذي جمع فيه بين نصر البدعة ومهاجمة السنة والصد عنها مع تجلد عجيب. وقد كنا نقرأ في الصارم المنكي ونحن بدماج، فأتعجب من جرأة السبكي ومن سعة اطلاعه ومن تلبيسه على القارئ، فأقول: هذا كلام عالم، فلا يسعني إلا الاعتراف بأنه عالم، ولكنه ضل عن سواء السبيل وحمله الشيطان على نصرة الباطل، فقيض الله لأباطيله ولتلبساته ابن عبد الهادي رحمه.
تأخذ بقى كلمة فأنه عالم، ها؟ شوف الشيخ هو العالم، هو موزنات عالم، هو بيتكلم عن هذا الرجل، هو من العوام ولا من العلماء؟ هذا من العلماء، ولكن ماذا؟ الضال المضل الملبس الذي انبار له. فين بقى تلمذة الشيخ مقبل؟ واخد بالك؟ إلا من رحم الله، الذين يسيرون على طريقة الشيخ، يضع كتب الاعتقاد ويذب عن أهل السنة والجماعة ويحارب الحزبيين ويحارب 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 الأخير. فين الذين صاروا على هذا المنهج يا إخوان؟ نعم، لا ترى لهم كتاب عقيدة، يا رجل لا ترى لهم كتاب حديث، ربما إنما هو سين وجيد. نعم.
فقيض الله لأباطيله ولتلبيساته ابن عبد الهادي رحمه الله بنسفها نسفا.
الله أكبر، الله أكبر.
وأني أنصح من يريد أن يرد على دعاة الضلال في زمننا هذا كمحمد بن علوي مالكي وأشياعه أن يكون أول مرجع لهم.
شوف الرد بقى، رد على المخالف، رجعوا فرد على علوي المالكي ورد في هذا، سبحان الله. شوف يا أخواني، هذا تفصيل منهج يعني واحد، الحمد لله، هذا منهج واحد. ومعنا كتاب أمس فتحناه جديد اللي هو الصحيح المسند من دلائل النبوة العلامة مقبل بن هادي رحمه الله تعالى، العلامة مقبل بن هادي، هذا كتاب فتحناه. وفي المقدمة أيضا رد على الغزالي ورد على محمد عبده ورد على جمال الدين أفغاني. فين المنهج هذا عند الله؟ ولهذا نحن نقول يا أخواني يعني الحمد لله حينما يتكامل العلماء هؤلاء ننتفع بالعلماء القدامى والمعاصرين، إذا كانوا علماء سنة لابد أن نبرز إخواني هذا، وهذا منهج العلماء رحمهم الله إبراز هذا. ابن باز يعلق على وظائف رمضان، الشيخ عبد الرحمن بن قاسم والمشايخ يشرح بعضهم لبعض كتب لزملائهم ولإخوانهم وقد يكونوا من أقرانهم. نعم.
قال رحمه الله: وإني أنصح من يريد أن يرد على دعاة الضلال في زمننا هذا كمحمد بن علوي مالكي وأشياعه أن يكون أول مرجع لهم هو الصارم المنكي في الرد على السبكي. إن الصارم المنكي ليس كتابا يرد على المبتدعة فحسب، ولكنه أيضا كتاب جرح وتعديل وتصحيح وتضعيف، فيه فوائد تشد لها الرحال. ومما أذكره الآن أحاديث زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم،
كل منه رسالة خاصة في أيضا الجانب الحديثي ومذهب ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في الترجيحات الحديثية. نعم.
ومما أذكره الآن أحاديث زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد بين ضعفها مما لا تجده في كتاب فيما أعلم.
سبحان الله، ما حد يصدق. سبحان الله. 744 من 705 او 706 على حسب الاختلاف، يبقى كم؟ 39 سنة. الإمام عبد الهادي 39 سنة. سبحان الله سبحان الله. اي نعم. شيخ الاسلام 68 سنة او 67 سنة، 67 مع عبد الهادي 39. سبحان الله الله اكبر الله اكبر. شوف لو عمر، هو الله عز وجل اذا وفق عبدا جمع له، لو عمر 100 سنة قد يكون هو ده نتاجه فقط، فهو جمع له نتاج في هذا. فإذا طلعت تراجم العلماء تجد العلماء سبحان الله الذين يموتون مبكرا جمع لهم العلم في هذه المدة القصيرة، كما لو أنهم عاشوا 100 سنة لكان هو القادر نفسه فيما تحسب. مثل ما من المعاصرين الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، فإنه مات عن 35 سنة ومع ذلك الشيخ مع كونه يعني سبحان الله من المعاصرين وكذا، لكن على طريقة الأكابر والكبار والتأصيل والشمول والتصنيف العجيب. شيخ حافظ حكم لو لم يكن له إلا معارج القبول، هذا كتاب ضخم يا إخوان، كتاب أدلة لا للسنة على منظومة السلم، يعني له المنظومة وشرحها، لو لم يكن له لذلك لكفى رحمه الله. ناهيك بقى عن المؤلفات في سائر العلوم، وكل هذا عن 35 إيه سنة. وأيضا من طلاب العلم أيضا الذي نفع الله بهم، وهو الحقيقة في يعني على طريقة المشايخ الكبار وصاحب السنة وأثر، الشيخ عبد السلام برجس أيضا مات في الثلاثينات أيضا، 1425 ومولده كان يعني حوالي يعني 37 36 سنة أيضا. والنووي نعم يعني.